موقع روائع التلاوات يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة في هذا اللقاء المتجدد وهذا المجلس المبارك، وهو ينعقد في هذه الليلة لاستكمال التعليقات على هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام المبجل أبي عبد الله البخاري رحمه الله وأسكنه جنات النعيم. وكنا في الأسبوع الماضي أيها الإخوة قد انتهينا عند قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وإن ظلما، وتكلمنا على هذه اللفظة، ولكن يعني أذن المؤذن قبل أن ننتهي، فأقول أيها الإخوة إن قوله صلى الله عليه وآله وسلم وإن ظلما في الحديث السابق في الباب السابق في قوله: ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محسنا إلا فتح الله له بابين، يعني من الجنة، وإن كان واحدا فواحدا، وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه أو حتى يرضيا عنه. قيل: وإن ظلما؟ قال: وإن ظلما. قلنا إن هذا الحديث أو هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه بهذا الإسناد الذي رواه البخاري إسناده ضعيف، لكنه قد ورد من طرق أخرى مرفوعة وموقوفة، وأمثلها ما ورد عند أبي يعلى الموصلي رحمه الله في مسنده، وقال عنه ابن حجر إن إسناده حسن وهو ورد مرفوعا. وذكرنا معنى هذا الحديث أيها الإخوة باختصار، وأنه الإنسان حينما يكون له والدان مسلمان فإن ذلك يعني أن عنده بابان مفتوحان إلى الجنة، بابان مفتوحان إلى الجنة، فإن أحسن إليهما وأطاعهما وبرهما محتسبا الأجر عند الله عز وجل فهو إنما يورد ذلك إلى الجنة من هذين البابين العظيمين المفتوحان. قيل له: يا رسول الله، وإن كان واحدا؟ قال: وإن كان واحدا. فإذا أرضى الإنسان والديه فقد أرضى ربه سبحانه وتعالى، وفتح له بابان إلى الجنة، وإن أغضب والديه لم يرضى الله تعالى عنه حتى يرضي والديه. فهنا أورد بعض الصحابة أو بعض السامعين إشكالا، قال: وإن ظلما، قال عليه الصلاة والسلام: وإن ظلما. فالمقصود أيها الإخوة أن الإنسان حينما يواجه أو يكون عنده والدان وقد حصل من أحدهما ظلم، إن صح التعبير أنه ظلما، أنه ظلم، فإن الواجب على الابن وعلى المسلم ألا يقابل إساءة والديه بإساءة مثلها أبدا، حتى وإن وقع في شيء من الظلم يجب عليه ألا يقابلهما بذلك، بالإساءة وبالظلم وبالاعتداء وبالأذى وغير ذلك، بل يجب أن يصبر وأن يحتسب وأن يقابل والديه بالإحسان، وأن يقابل والديه بالإحسان والصبر واحتساب الأجر في ذلك عند الله عز وجل، هذا هو الواجب. أما أن يقابل ظلم الوالدين بظلم مثله فهذا لا يجوز، وهو ما يدل عليه الحديث، وإن الواجب أن يصبر الابن وأن يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. قلنا ذلك يا الإخوة في الأسبوع الماضي، وذكرنا أن الظلم من الوالدين لا يكاد أن يقع إلا نادرا. لماذا؟ لأن قلب الوالد وقلب الوالدة لا يمكن أبدا أن يسمح أحدهما بأن يظلم أحد أولاده، الوالد أن يظلم أحد أولاده أو الوالدة أن تظلم أحد أولادها، لما اشتمل قلب الوالد وقلب الوالدة على الرأفة والمحبة والعطف والحنان. لكن قد يحصل، ولكن كما قلنا إن هذا نادر، فإن حصل فما الحل؟ وما هو الواجب؟ هو أن يقابل ظلم الوالدين بالإحسان والصبر وعدم الرد بمثل ذلك، فإن هذا لا يجوز. هذا ما بقي في الحديث السابق أو في الأثر السابق. أيضا هناك نقطة أحب أن أنبه إليها، وهي أن ذكرنا أن الراوي حماد بن أبي سلمة، الراوي في هذا الحديث أو في هذا الأثر هو حماد بن أبي سلمة، قلنا إنه إن ثابت البناني هو من أثبت الناس في حماد، وهذا خطأ وسبق لسان وسهو. إنما الصواب أن حماد بن سلمة هو أثبت الناس في ثابت البناني رحمه الله، حصل خطأ في تبديل الاسمين، والصواب ما ذكرت لكما، إنما كان في السابق سهو وخطأ. أيضا هناك نقطة أخرى، وهي أني ذكرت حديثا في تحريم سفك الدم المعصوم وقتل النفس المعصومة، وهو قوله لزوال الكعبة أهون عند الله من قتل أو سفك دم مسلم. والصواب أيها الإخوة، هذا اللفظ غير محفوظ، الصواب واللفظ المحفوظ لزوال الدنيا عند الله، لزوال الدنيا عند الله أهون من سفك دم مسلم أو دم أو قتل نفس معصومة، فهذا هو المحفوظ أيها الإخوة، لذلك جرى التنبيه. الليلة إن شاء الله ندخل في هذا الباب العظيم الآخر الذي عقده البخاري. تفضل اقرأ.
قال الإمام البخاري رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: باب لين الكلام لوالديه. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا زياد بن بخراق قال حدثني طيصل بن مياس قال كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر، فذكرت ذلك لابن عمر قال ما هي؟ قلت كذا وكذا، قال ليست هذه من الكبائر، هن تسع: الإشراك بالله، وقتل نسمة، والفرار من الزحف، وقذف المحصنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وإلحاد في المسجد والذي يستسخر، وبكاء الوالدين من العقوق. قال لي ابن عمر: أتفرق من النار وتحب الجنة أن تدخل الجنة؟ قلت إي والله. قال: أحي والداك؟ قلت عندي أمي. قال: فوالله لو أنلت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قال: لا تمتنع من شيء أحباه.
نعم، هذا الباب أيها الإخوة عقده الإمام البخاري رحمه الله لبيان شيء من أصناف وألوان وأنواع بر الوالدين. طبعا بعد أن قدم بمقدمات مهمة في وجوب بر الوالدين وفضل ذلك وضرر أو خطورة من أسخط والديه إلى آخر ما تقدم، الآن في هذا الباب يريد أن يبين لنا رحمه الله نوعا من أنواع بر الوالدين، وهو لين الكلام. فقال البخاري رحمه الله: باب لين الكلام لوالديه. باب لين الكلام لوالديه، يعني هذا الباب يذكر فيه فضل إلانة الكلام وطيب الكلام وحسن الكلام والقول للوالدين، وأن ذلك من أجل القربات عند الله سبحانه وتعالى. فذكر فيه أثرين: أثر ابن عمر وأثر عروة ابن الزبير رحمه الله، وسنذكره إن شاء الله في موطنه. الأثر الأول وهو أثر ابن عمر رضي الله تعالى عنه، قال البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد، وهذا شيخ البخاري، مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن معربل ابن أرندل ابن سرندل ابن عرندل ابن ماسك. من يعيد الاسم؟ من يعيد الاسم؟ مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مغربل ابن معربل ابن أرندل ابن سرندل ابن عرندل ابن ماسك الأسدي. رضيت منكم بالإعادة. هذا الاسم يذكره الإمام يحيى بن معين رحمه الله، وإذا ذكر الاسم والنسب يقول هذه رقية العقرب. لكن هذا إمام أيها الإخوة، مسدد من أئمة الحديث الكبار، وهو شيخ البخاري رحمه الله. وهو ثقة كبير إمام من أئمة الحديث، توفي عام 128 للهجرة. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، يعني مسدد قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم وهو ابن مقسم أو مقسم الأسدي رحمه الله، وهو المشهور بابن علية، إسماعيل ابن علية، وعلية هي أمه. إسماعيل بن علية رحمه الله من كبار الأئمة الثقات الأثبات، يوصف بأنه ريحانة الفقهاء وسيد المحدثين رحمه الله. قال عنه ابن المديني، علي بن المديني قال بت عنده ليلة فقام يصلي بثلث القرآن. بت عنده ليلة فقام يصلي، يعني في التهجد، بثلث القرآن، يعني 10 أجزاء فيها في تلك الليلة. وهذا والله يا إخوة عمل عظيم وعبادة كبيرة، يعني نحاول أن نقتدي بهؤلاء الأعلام رحمة الله تعالى عليهم. هذا هو إسماعيل بن علي، إمام كبير وثقة حجة، وقد تكلم فيه، تكلم فيه بعض نقاد الحديث، لكن ليس من جهة حفظه وضبطه وإتقانه، إنما من جهة أمور أخرى. وله قصة مشهورة مع عبد الله بن مبارك رحمه الله، ورد عليه عبد الله بن مبارك بأبيات تجدونها في السير وفي كتب الرجال. توفي إسماعيل بن علي رحمه الله عام 93، مسدد توفي عام 28 و200، إسماعيل بن علي عام 98 و100. قال البخاري أو قال إسماعيل بن إبراهيم حدثنا زياد بن مخراق، هو المزني، زياد بن مخراق المزني ولاء أبو الحارث البصري، ثقة من الأثبات. قال حدثني طيسلة بن مياس، طيسلة بن مياس السلمي النهدي، ومياس، مياس ليس اسما إنما هو لقب، واسمه علي. يقول فيه ابن حجر طيسلة، يقول فيه ابن حجر مقبول، وعبارة ابن حجر في تقريب التهذيب حينما يقول عن رجل إنه مقبول، يعني في الأصل هو ضعيف لكنه مقبول عند المتابعات، مقبول عند المتابعات. كلام ابن حجر هذا في وصف هذا الراوي بأنه مقبول، حقيقة لم يقبله بعض نقاد الحديث وبعض الأئمة. لماذا؟ لأنه قد ورد توثيق طيسلة عن جماعة من النقاد، منهم يحيى ابن معين رحمه الله وابن حبان رحمه الله. فلذلك يا الإخوة يبدو والله أعلم أن الصواب أن طيسلة ثقة، ثقة أو أقل درجات الحديث أنه صدوق مقبول، يعني في 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 الرواية، وليس هو ضعيف كما ذكر ابن حجر، والله تعالى أعلم. ولذلك الحديث يعني بهذا التوثيق يرتقي إلى درجة المقبول، ويقبل هذا الحديث، وليس هو من الأحاديث الضعيفة أو الإسنادها ضعيف. يقول طيسلة قال، المدار الحديث على طيسلة رحمه الله، يقول كنت مع النجدات، كنت مع النجدات. وهذه اللفظة النجدات أيها الإخوة، أو النجدات بتحريك الجيم أو بسكون الجيم، والصواب هو السكون، هم أصحاب نجدة ابن عامر الحنفي الحروري، أصحاب نجدة ابن عامر الحنفي الحروري. ونجدة ابن عامر من كبار الثوار الذين ثاروا على الدولة الأموية في صدر الإسلام، واختلف عليه أصحابه في قصص أو في سير طويلة، واختلافات حصلت بينهم كثيرة، وهو كان صاحب فكر ثوري، وكما هو معلوم أن الخوارج هم أصحاب فكر ثوري، ثوار يخرجون على الدولة الإسلامية، وسيأتي الحديث عنهم بالتفصيل إن شاء الله. هذا نجدة ابن عامر الحروري اختلف مع أصحابه في مسائل كثيرة، حتى وصل الحال إلى أن قتلوه عام 69 للهجرة. هذه الفرقة هي إحدى فرق الخوارج، النجدات، النجدات إحدى فرق الخوارج، كما قلنا هم أتباع نجدة بن عامر الحروري، وهم عندهم بعض الأفكار وبعض الآراء، منها إسقاط حد الخمر، لا يرون حد الخمر، وأيضا من آرائهم أن من خالفهم فهو في النار، ومن كذب أو ارتكب شيئا من المعاصي فهو كافر إن أصر على ذلك. فهذه بعض الأفكار التي يعتقدها ويقول بها أصحاب نجد الحروري. أشد الفرق الخوارج والإخوة هم المحكمة الأولى الذين خرجوا في عهد علي رضي الله عنه. وبذلك نعرف أيها الإخوة أن الخوارج هذه الفرقة الضالة المنحرفة هي أول الفرق خروجا في الإسلام وابتعادا عن منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقد خرجوا في عهد علي رضي الله عنه في قصة مشهورة معلومة، حينما حصل الجدال بينه وبين معاوية وعمر بن العاص وحصل بينهم الخلاف المعروف، اتفقوا على التحكيم وأن يكون هناك رجل من جهة معاوية ورجل من جهة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم ليجتمعا فيحصل بينهم اتفاق في مسائل المختلف فيها، وهذا ما يسمى بالتحكيم وهي قصة معروفة. لم يرضى بذلك بعض أصحاب علي رضي الله عنه الذين كانوا معه وهم في الأصل من الجفاة الغلاظ الجهلة الذين لا يفقهون، فشغبوا على علي رضي الله تعالى عنه في مسألة التحكيم وقالوا لا حكم إلا لله ورفعوا المصاحف كما هو معلوم في القصة المشهورة وفي التاريخ الكثير من التفصيل لهذه القضية، قضية التحكيم. فحينما حصل التحكيم بين مبعوث معاوية وهو عمرو بن العاص ومبعوث علي رضي الله عنه وهو أبي موسى الأشعري، لم يرضى بذلك أولئك النفر فخرجوا على علي رضي الله عنه وأعلنوا العصيان، عصوا الخليفة الراشد علي بن أبي طالب وبدأوا في بث الفرقة والنزاع والشقاق والخلافات على علي، وإن صح التعبير بلغة العصر ثاروا على علي رضي الله تعالى عنه في ثورة مشهورة معروفة. ولذلك سموا أولئك الذين ثاروا أول الأمر سموا بالمحكمة الأولى، يعني الذين خرجوا على علي بعد التحكيم. إذن الخوارج هم أول الفرق خروجا على منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم المنهج الحق وعلى أهل الإسلام. ثم تتابعت بعد ذلك الفرق الأخرى مثل الشيعة والقدرية والمرجئة، وهؤلاء الأربعة هم أصول الفرق التي خرجت على منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هؤلاء الخوارج والإخوة تطور فكرهم كثيرا، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في وصفهم أنهم كلما قطع منهم قرن خرج قرن آخر إلى يوم القيامة. إذن هذا شيء مختصر عن قضية الخوارج وكيف خرجوا، والنجدات كما قلنا هم واحدة من فرق الخوارج. هنا سؤال أيها الإخوة مهم جدا، سؤال مهم جدا، هل الخوارج انتهوا وأصبحوا التاريخ من التاريخ أو إنهم ما زالوا باقين؟ هذا سؤال مهم والإجابة عنه مهمة جدا، وهي مما نحتاجه في هذا الزمان وفي هذه الأيام وفي هذا العصر الذي نعيشه أيها الإخوة. هل الخوارج انتهوا وذهبوا وأصبحوا من التاريخ كما هي كثير من الفرق خرجت في وقت معين وفي تاريخ معين فذهبت واندثرت ولم يعد لها ذكر إلا في الكتب، أم أن الخوارج ما زالوا؟ فالجواب على هذا السؤال المهم العظيم أيها الإخوة نقول إن فكر الخوارج ما زال موجودا إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض من عليها. فهم قرون، كلما خرج قرن قطع فخرج قرن آخر فيقطع بإذن الله، وكل زمان يخرج فيه قرن من الخوارج يقطع بإذن الله عز وجل، لكن المهم أنهم ما زالوا وما يزالون إلى وقتنا هذا وإلى عصرنا هذا. طبعا نحن لا نحب أن نسمي بالأسماء ولا نحب أن نذكر يعني تعيين أشخاص أو جهات معينة، لأن هذا ليس من منهج القرآن. القرآن دائما في مثل هذه الأمور إنما يذكر صفات ويذكر علامات ودلائل، ولذلك نتبع في هذا منهج القرآن فنقول إن الواجب على المسلمين أن يعرفوا صفات الخوارج الذين خرجوا في ذلك الزمان وما زالوا يخرجون حتى يعرفونهم بصفاتهم فيكون هذا أقوى وأعمق وأبقى أثرا. فهناك صفات أيها الإخوة من المفيد أن نعرفها حتى نعرف هذا الشر الكبير الذي يصيب الأمة في كل زمان ومكان، وحتى نأخذ حذرنا من هؤلاء القوم ومن هذا الفكر الضال. فهذه بعض الصفات تبلغ حوالي 15 صفة من صفات الخوارج مستخلصة من النصوص القرآنية والنصوص النبوية، لأنه كما تعلمون أيها الإخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام لعلمه عليه الصلاة والسلام بخطورة فكر الخوارج من أكثر الفرق التي نبه عليها وحذر منها صلى الله عليه وسلم الخوارج، فصح في الخوارج أكثر من 10 أحاديث، فتواتر الأمر بذكر صفة الخوارج، مما دلنا أيها الإخوة على خطورة هذه الفرقة وشرها المستطير. فاستخلاصا من هذه النصوص ومن التاريخ واستقراء صفاتهم ومنهجهم وحركاتهم في التاريخ، أقول أيها الإخوة أن من أهم ما يميز الخوارج عن غيرهم ومن صفاتهم حتى نعرفها أيها الإخوة، ولا بد أن نعرفها، لأننا يعني الأمة المسلمة اليوم أيها الإخوة تضررت كثيرا من هذا الفكر الضال المنحرف، وكثير من المشكلات التي حصلت الأمة إنما هي من جراء أولئك القوم الذين لا يفقهون عن الله ولا يعقلون عن الله، بل ضررهم على الإسلام والمسلمين كان أعظم وأشد خطرا. فنقول أيها الإخوة إن من أهم صفات الخوارج التي من توفرت فيه فنحكم عليه بأنهم الخوارج، ونحذر من هذا الفكر، ويجب أن نفهم هذه الأمور ونعلم غيرنا. فمن ذلك أيها الإخوة أنهم يقولون من قول خير البرية، يعني أنهم يأخذون الآيات ويأخذون الأحاديث ويقولون بها، لكنهم يؤولون القرآن تأويلات باطلة بغير علم، وسبب ذلك هو سوء فهمهم للنصوص والخطأ في تنزيل هذه النصوص على الأعيان والوقائع. فهم يأتون إلى آيات نزلت في الكفار فيجعلونها في المسلمين. أنا أريد أن أفصل أيها الإخوة في هذه القضايا في هذه الأمور، لكن الوقت يدركنا، لذلك سيكون كلامي إيجازا واختصارا وإشارات، لعل الله سبحانه وتعالى أن يعني ينفع بها، ونأتي على الموضوع بكامله إن شاء الله. إذن من أهم صفاتهم أنهم قد يقولون ببعض الآيات وبعض الأحاديث، لكنهم يؤولون تأويلا خاطئا بسوء فهمهم للنصوص وخطأهم في تنزيلها على الواقع، فيأتون مثلا إلى آيات نزلت في الكفار فيجعلونها في المسلمين. من صفاتهم وهي الصفة الثانية تكفيرهم لمرتكب الكبيرة وقولهم بأنه خالد مخلد في النار. من صفاتهم الصفة الثالثة الشدة، يتشددون في الدين ويتعمقون فيه تعمقا كبيرا، وأورثهم ذلك الشدة على أنفسهم والشدة على أتباعهم والغلظة والقسوة وترويعهم للناس. من أيضا صفاتهم استحلالهم لدماء المسلمين المعصومة، وهم في ذلك لا يفرقون بين الرجل والمرأة والطفل والكبير والصغير ورجل الأمن وغيرهم، لا يفرقون في ذلك، بل يسفكون هذه الدماء المعصومة بحق وبغير حق، ويكثر فيهم استحلال هذه الدماء المعصومة. والواقع الإخوة وأنتم تسمعون كل يوم بعض هذه الأخبار وبعض هذه الشناعات التي تحصل منهم في قتلهم وسفكهم للدماء المعصومة، أطفال، نساء، كبار، صغار، شيب، شباب، لا يفرقون، يقتلون، يسفكون، ينحرون، يقطعون الرقاب، يفعلون هذه المنكرات. من صفاتهم أيضا تكفيرهم للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فقد كفروا علي رضي الله عنه، كفروا معاوية، كفروا عمرو بن العاص، كفروا عائشة رضي الله عنها، كفروا الزبير، كفروا طلحة، كفروا كثيرا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. من صفاتهم هذا رقم كم؟ 6. من صفاتهم وهي صفة مهمة جدا وتتكرر في كل زمان ومكان، الخروج على ولاة الأمر، الخروج على ولاة الأمر واستحلال قتالهم، يستحلون قتال ولاة الأمر، بل ويكفرون، يصلون إلى حد تكفير الحكام والأمراء وولاة الأمر، وهذا من خطورة بمكانه والإخوة. وما ذو الخويصر التميمي عنكم ببعيد، فقد انتقد النبي عليه الصلاة والسلام واتهمه بالظلم حينما قال له اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، وهو الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الخوارج يخرجون من ضئضي هذا الرجل، يمرقون من الدين كما تمرق السهم من رمية كما هو معلوم. فهذا الرجل انتقد إمام العادلين صلى الله عليه وسلم وإمام الحكام وإمام العلماء والأنبياء وقال له اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. فإذا كانوا وصلوا إلى هذا الحد وإلى هذه الجريمة الكبرى في انتقادهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فغيرهم من الحكام من باب أولى. إذن من صفاتهم المهمة والخطيرة التي يجب أن نفهمها أيها الإخوة أنهم من دينهم واعتقادهم الخروج على ولاة الأمر في كل زمان ومكان، واستحلال قتالهم بل وتكفيرهم وتشويه صورتهم كما ذكرنا عن ذي الخويصرة. من صفاتهم والإخوة أنهم نساك وعباد، يكثرون من العبادة والصلاة وقراءة القرآن والصيام، وظاهرهم الصلاح والتقوى في الظاهر، يربون لحاهم، يقصرون ثيابهم، يصلون، يكثرون من قراءة القرآن ويكثرون من العبادة. ولذلك لما ذهب إليهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهم ليجادلهم كما هو معلوم في القصة المشهورة، كان من وصفه رضي الله عنه أنه قال دخلت على قوم، لاحظوا وصف ابن عباس، يقول دخلت على قوم لم أرى أشد اجتهادا منهم، قد قرحت جباههم من السجود، قد قرحت جباههم من السجود، مسهمة وجوههم من السهر، يسهرون يصلون ويقرؤون القرآن ويصومون، لكنهم من أفجر خلق الله ومن أبعدهم عن منهج الله الحق في صفاتهم التي ذكرناها قبل. إذن ظاهرهم أنهم يعبدون الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم وصيامهم إلى صيامهم إلى صيامكم، تحقرون عبادتكم أمامهم وهم يفعلون هذه المنكرات العظيمة. من صفاتهم الإخوة، وهي من الصفات أيضا الظاهرة جدا والواضحة حتى في زماننا هذا، أنهم حدثاء الأسنان، يعني صغار شباب صغار في العشرين، أقل من ذلك أو أكثر بقليل، أكثرهم بهذا الشكل بهذه الصورة، حدثاء الأسنان. من صفاتهم سفهاء الأحلام، يعني عقولهم ضيقة، أفهامهم منغلقة، لا يفهمون الوجه الصحيح للنصوص ولا يحاولون أن يفهمون بسبب سوء فهمهم وضيق عطنهم، فهم لا يفهمون القرآن حق فهمه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعرفون كيف يتعاملون مع النصوص الشرعية، لا يعرفون كيف يتعاملون مع الآيات والأحاديث التعامل الصحيح الذي يتعامله العلماء ويستفيدون من الآيات والأحاديث الاستفادة الصحيحة، لأنهم في الأصل صغار العقول، صغار الأحلام، صغار الأسنان، فهم لا يعرفون كيف يتعاملون مع هذه النصوص الشرعية، فليسوا من العلماء وليسوا من أهل العلم. من صفاتهم أيها الإخوة أنهم يظهرون الحرق على الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليستميلوا قلوب الناس ويظهروا بمظهر المحترق على دين الله والمحترق على وجود المنكرات وكثرة المنكرات وقلة المعروف، حتى يكسبوا قلوب الناس بهذه الحرقة المزعومة. ولا يخفاكم الإخوة أن الذين خرجوا على عثمان رضي الله تعالى عنه في القصة المشهورة حينما تمالأوا على عثمان رضي الله تعالى عنه، من أهدافهم أو من مبررات خروجهم كما ذكروا هم، قالوا إنه قد عطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقولون هذا عن عثمان رضي الله عنه ذي النورين الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن الملائكة تستحي من عثمان رضي الله تعالى عنه. فيظهرون بهذا المظهر أمام الناس ليستميلوا قلوبهم وليكسبوا قلوبهم بهذا الأمر. من صفاتهم أيضا أنهم يأخذون المتشابه من النصوص ويردون المحكم من النصوص، وهذه لها تفصيلات كثيرة. أيضا من صفاتهم أيها الإخوة، وهذا ظاهر أيضا في زماننا هذا، أنهم يحاولون الاستخفاء والعمل تحت جنح الظلام إن صح التعبير بسرية تامة، فلا يظهرون، بل حتى أسماءهم كما هو معلوم لا يعرفها كثير من الناس، إنما يتخفون تحت كنى وتحت ألقاب وصفات كثيرة كما هو معلوم. فهذا من أهم أو من صفاتهم الكاشفة والظاهرة، وهي موجودة حتى في زماننا هذا. من أهم صفاتهم الإخوة، وهذه رقم كم هذه الصفة؟ 13. طيب، من أهم صفاتهم أنهم يطعنون في العلماء الراسخين، يطعنون فيهم وينتقصونهم ويلمزونهم ويشوهون صورة العلماء الصادقين والدعاة الصادقين. لماذا يا الإخوة؟ لأن العلماء هم الذين يقدرون ويعرفون ضرر هؤلاء، ويقدرون على كشفهم وبيان حقيقتهم للناس. فهؤلاء القوم يأتون إلى آيات وأحاديث يستدلون بها، فقد يظهرون أمام العوام أنهم من العلماء أو أنهم من المدافعين عن دين الله، لكنهم في حقيقتهم مفسدون، مجرمون، آثمون، ولا يعرف أن يفضح أولئك القوم إلى العلماء. لذلك يطعنون في العلماء، يريدون أن يسقطوا العلماء، رموز أهل السنة والجماعة ورموز الأمة، يسقطونهم ويطعنون فيهم حتى يسقط هؤلاء العلماء، فلا يكون هناك أحد يستطيع أن يفضح ضررهم ويفضح مخططهم أو مكيدتهم أو مؤامراتهم ضد أهل الإسلام. لذلك هم يطعنون في العلماء ويتصيدون أخطاءهم وينتقصونهم، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا، سواء كان في العصور المتقدمة أو كان في عصورنا المتأخرة. أيضا أيها الإخوة، من صفاتهم أنهم يأتون إلى بعض الأخطاء وبعض التجاوزات فيكبرونها وينفخون فيها ويتصيدونها ضد العلماء وضد الأمراء وضد الولاة وضد الحكام، فيشحنون صدور العوام وبقية الشعب على حكامهم، على ولاة أمرهم، على علمائهم، فيحصل بذلك من الفساد ما الله به عليم. هذا أيضا من أهم صفاتهم، يسعون إلى التحريش بين الحكام والأمة، بين الراعي والرعية، بين الأمير والمأمور، بين العالم والأمة، يسعون إلى التحريش بينهم وتصيد الأخطاء والنفخ فيها وإشهارها وإعلانها. أيضا أيها الإخوة، من صفاتهم أنهم يخرجون على حين فرقة من الناس، يخرجون على حين فرقة من الناس. فالخوارج الأولى خرجوا في وقت ما كان يحصل بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه من قتال وخلاف واختلاف، فخرجوا في ذلك الوقت الذي حصل فيه الخلاف بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله تعالى عنه. ولو نظرنا في التاريخ في عصر الدولة الأموية وغيرها إلى عصرنا هذا، نجد أنهم يستغلون أوقات النزاع والفرقة والخلاف بين المسلمين، فيخرجون في هذا الوقت، يخرجون على حين فرقة من الناس. وفي عصرنا هذا أيها الإخوة الأمثلة واضحة والدلائل واضحة، فحينما رأوا الفرقة الحاصلة بين بعض المسلمين والنزاع الحاصل والقتال والفتنة التي حصلت في بعض بلاد المسلمين، خرجوا في هذا الوقت الحرج حقيقة، وأثخنوا في المسلمين وقتلوا فيهم وذبحوهم وفعلوا بهم الأفاعيل، فهم يخرجون على حين فرقة من الناس. أيضا من صفاتهم الغدر والمراوغة والخداع، فهذا ديدنهم دائما وأبدا في كل زمان ومكان. وما قصة محاولة قتلهم لمعاوية رضي الله عنه وعمر بن العاص، وحينما قتلوا علي رضي الله عنه وخرجوا في تلك الليلة، ليلة 17 من رمضان، وكانوا اتفقوا وتمالؤوا أن يخرج منهم 3 ليقتلوا أئمة المسلمين في ذلك الوقت، وهم علي رضي الله عنه ومعاوية ابن أبي سفيان وعمر ابن العاص. فنجح ابن ملجم فقتل علي رضي الله عنه حينما خرج من بيته لصلاة الفجر، ولم ينجح الذين ذهبوا لقتل معاوية وعمر ابن العاص. هذا غدر، هذه مراوغة، هذه خديعة، وهذا من صفاتهم التي يجب أن نعرفها. ويعني هذه بعض الصفات الإخوة التي استقرأناها من نصوص النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن وقائع وسير التاريخ استقراء، وهي تتكرر في كل زمان ومكان، ونحن في عصرنا هذا نرى كثيرا من هذه الصفات واقعة وموجودة. وإنما أطلت في هذا المقام أيها الإخوة لخطورة هذه الفرقة، ولأننا أيها الإخوة قد لمسنا وقد تضررنا كثيرا، تضررت الأمة في هذه الأيام بفعل هؤلاء الخوارج الذين خرجوا على ولاة الأمر وخرجوا على العلماء وخرجوا على المسلمين، فقتلوهم وذبحوهم ونحروهم وفعلوا فيهم الأفاعيل الشنيعة التي ما فعلتها اليهود ولا فعلها النصارى في المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد كيدهم في نحرهم وأن يكفينا شرهم، إنه على كل شيء قدير. فاعرفوا هذه الصفات أيها الإخوة وافهموها واحفظوها لتعلموا شر هؤلاء وكيدهم وضررهم على الإسلام وعلى المسلمين. نعم، يقول طيسلة، وهذا طيسلة ابن مياس، كان من الخوارج، كان من نجدات، لكن هداه الله سبحانه وتعالى ورجع إلى الحق. فلما أراد أن يستفسر من ابن عمر رضي الله عنه، جاءه وهو مستظل بشجرة أراك في يوم عرفة، فسأله هذا السؤال، سأله عن بعض الذنوب وبعض الأمور التي كان يفعلها يظن أنها من الكبائر، يظن أنها من الكبائر. قال فأصبت، يقول يعني خاطب ابن عمر، يقول كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر. لماذا قال هذا القول طيسلة رضي الله تعالى رحمه الله؟ لأنه عاش مع الخوارج كما ذكرنا، والخوارج يضخمون الذنوب ويكبرونها ويجعلون الصغائر كبائر، والكبائر مكفرة مخرجة عن الملة. لذلك كان يعتقد أنه قد فعل كثيرا من الكبائر، وهي ذنوب صغائر لا تعد من الكبائر، لكن للشدة والتعنيف والترهيب والإرهاب الذي كان يعيشه الخوارج في فكرهم وفي نفسياتهم، ظن طيسلة رحمه الله أن هذه الذنوب من الكبائر. لذلك سأل ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن هذه الأمور، فقال له ابن عمر ما هي هذه الذنوب التي تظن أنها من الكبائر؟ قال فذكرتها له وقلت كذا وكذا. قال ابن عمر رضي الله عنه ليست هذه من الكبائر، ليست هذه من الكبائر، يعني ما ذكرته يا طيسلة ليس من الكبائر. وهنا ابن عمر رضي الله عنه بيّن له الحقيقة وبيّن له الحق في هذا الأمر وما هي هذه الكبائر، فقال هن تسع. الكبائر يا إخوة من الأمور التي يجب أن نقف عندها قليلا حتى نعرف هذه الجزئية المهمة. لا شك يا إخوة أن الله سبحانه وتعالى حينما شرع الدين وأمرنا بأن نتمسك بهذا الدين، هناك بعض الانحرافات وبعض الأخطاء، بعض الذنوب، بعض المعاصي تؤثر في هذا التمسك وفي هذا الاستقامة، فحذرنا الله تعالى منها، من هذه الذنوب، وبين أن هذه الذنوب هي بريد الكفر، بريد النار، طريق إلى جهنم، كما قال عليه الصلاة والسلام إن النار حفت بالشهوات والجنة حفت بالمكاره. وهذه الذنوب أيها الإخوة التي حذرنا الله تعالى منها تنقسم إلى قسمين، منها كبائر ومنها صغائر. والله سبحانه وتعالى بين في كتابه أن الذين يجتنبون الكبائر أمرهم إلى رحمة الله سبحانه وتعالى وإلى خير، كما قال عز وجل الذين يجتنبون كبائر الذنوب والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة، وقال سبحانه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وبين صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أن الصلاة أو الصلوات إلى الصلوات والحج إلى الحج والعمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن إيش؟ ما اجتنبت الكبائر. فبين عليه الصلاة والسلام إذن أن هناك من الذنوب ما هو كبائر ومنها ما هو صغائر. والكبائر أيها الإخوة من أخطر الذنوب، هي أخطر شيء على العبد، ولذلك كثر التحذير عنها في القرآن والسنة، كثر التحذير من الكبائر في القرآن والسنة في كلام الله سبحانه وتعالى وفي كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. واختلف العلماء رحمة الله عليهم في تحديد مفهوم هذه الكبائر، ما هي هذه الكبائر؟ هي كل ذنب أو هناك ذنوب معينة هي من الكبائر وغيرها ليس من الكبائر؟ وبناء على اختلافهم في المفهوم، في مفهوم الكبائر، اختلفوا في عد هذه الكبائر، هل يمكن أن نعدها؟ هل لها عدد محدود محصور أو ليست بمعدودة؟ طبعا الكلام في هذا الأمر طويل جدا، واختلف العلماء في تعريف الكبائر إلى تقريبا 60 تعريف من التعاريف، لكن أذكر لكم أيها الإخوة ما يمكن أن يقال أنه أصح هذه التعاريف، وهو الذي ارتضاه جمع كبير من المحققين. فالكبائر إذن تعريفها أيها الإخوة وأصح التعاريف في الكبائر هي أنها كل ذنب أوجب حدا في الدنيا أو وعيدا في الآخرة بنص صحيح، أو عظمت مفسدته وفحشه بما يماثل المنصوص عليه. هذا هو يعني بما يمكن أن يقال إن شاء الله أنه أصح التعاريف في تعريف الكبيرة، وهو أجمعها، وهو الذي عليه كثير من المحققين، منهم شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل التحقيق وأهل العلم. كل ذنب أوجب حدا في الدنيا أو وعيدا في الآخرة بنص صحيح، أو عظمت مفسدته وفحشه بما يماثل المنصوص عليه. طبعا شرح التعريف وبيان ما يدخل في التعريف وما يخرج هذا أمر يطول، لكن يعني اختصار للوقت أنا أحب أيضا أن تكون الأمور مضبوطة كما ذكرنا في الخوارج، وذكرنا صفات تكون معروفة بالنسبة لكم إن شاء الله وتتضح صورة الخوارج. أيضا أريد أن أعطيكم أيضا بعض الضوابط وبعض الصفات حتى تتضح هذه الكبائر وتكون معروفة، بحيث أنك إذا أخذت هذه الضوابط وفهمتها تعرف هذا الذنب هل هو كبير أو لا، وهذا أفضل من قضية الدخول في تعاريف والدخول في تفصيلات قد لا تفيد وقد تشتت موضوع بيان الكبائر. فأنا إن شاء الله أعطيكم الآن بعض الضوابط وبعض الصفات المهمة، أو إن شئت قلت هي كليات أو قواعد مهمة في بيان معرفة الكبائر. فحينما تأخذ هذا الضابط وتخضعه وتأخذ هذا الذنب وتخضعه على هذا الضابط تعرف هل هو كبير أو لا. فنستخلص من النصوص أيها الإخوة من القرآن والسنة بعض هذه الضوابط، وإن كانت هي ضوابط يعني كثيرة، لكن أنا حاولت أن أجمع أهمها وأشهرها التي بها بإذن الله نعرف هذا الذنب مثلا هل هو كبير أو لا بهذه الضوابط وهذه الكليات والقواعد. فأولا ما نص القرآن على أنه كبير وعظيم، هذه كبيرة، ما نص القرآن على أنه كبير وعظيم فهذه كبيرة، كما قال الله سبحانه وتعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، يعني قذف البريء أو اتهام البريء بالظلم بالزنا أو اللواط أو غير ذلك، قذفه واتهامه والافتراء عليه كبيرة من الكبائر. لماذا؟ لأن الله قال فيه وهو عند الله عظيم. أيضا قال الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. فكل ما نص الله تعالى عليه أنه كبير أو عظيم فهو من الكبائر. ثانيا ما نص النبي عليه الصلاة والسلام على أنه كبيرة فهو من الكبائر، والنصوص في ذلك كثيرة، منها هذا الحديث الذي بين أيدينا وهو قد ورد مرفوعا كما سيأتي في التخريج، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. إذن ما نص النبي عليه أنه كبير فهو من الكبائر. ثالثا ما لعن فاعله في القرآن أو على لسان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ما جاء فيه اللعن على فاعله في القرآن هذه كبيرة من الكبائر، وما جاء اللعن أيضا على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كبير من الكبائر. أعطوني مثال على ما جاء اللعن في القرآن، مثل إيش؟ هات في السنة أي. لعن الله من ذبح لغير الله. طيب إذن هذا هذا كبيرة. كيف عرفنا أنه كبيرة؟ كيف عرفنا أنه كبيرة؟ لنص النبي عليه الصلاة والسلام على أنها أن فاعل ذلك ملعون من القرآن. الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين، الظلم من أكبر الكبائر. كيف عرفنا هذا؟ لأن الله لعن الظالمين، إلى غير ذلك. أنا أعطيكم ضوابط أنتم طبقوها على ما ترون من الذنوب. إذا ورد إذا 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 قابلك ذنب مثلا تريد تعرفه كبيرة، طبق عليه هذه الضوابط وهذه النصوص حتى تعرف ذلك بإذن الله عز وجل. رابعا، كل ما وجب فيه الحد والقصاص في القرآن والسنة فهو كبيرة من الكبائر، مثل ما ورد في الزنا، مثل ما ورد في الخمر، مثل ما ورد في القذف، وسيأتي إن شاء الله قذف المحصنة، إلى غير ذلك. فكل ما ورد فيه أنه عقوبة، أحد أو قصاص أو قتل النفس المسلمة مثلا، فهذا كبيرة من الكبائر. خامسا، كل ما ورد أن فاعله ليس من المؤمنين، كل ما ورد أن فاعله ليس من المؤمنين، كما قال الله عز وجل: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، إيش بعدين؟ وما أولئك بالمؤمنين. هذه من الكبائر العظيمة عند الله، أن تتولى عن الدين وتبعد عن تحكيم كتاب الله. أيضا في السنة ورد كذلك، في السنة: من حمل علينا السلاح فليس منا، من غشنا فليس منا. فإذا كل ما ورد أن فاعله ليس من المؤمنين فهو كبيرة من الكبائر. سادسا، هذه السادسا ولا سادسا، ما ورد الوعيد عليه في الآخرة، ما ورد الوعيد عليه في الآخرة، وهذا يشمل ما ورد فيه غضب الله عز وجل، أن الله يغضب على فاعله، مثل ماذا؟ ارفع صوتك ما أسمع، أكمل: خالدا فيها وغضب الله عليه. فكل ما ورد أن الله غضب على فاعله فهو كبيرة في الآخرة. أيضا ما ورد أيضا من الوعيد: أو توعد بالعذاب الشديد، يعني توعده الله بالعذاب الشديد يوم القيامة، مثل ماذا؟ ما توعد الله عليه بالعذاب الشديد، الآية: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة عذاب عظيم، توعده الله بالعذاب العظيم الشديد. أيضا: أو توعده الله بدخول النار، أنه سيصليه نارا، كما قال الله عز وجل: في الذين يأكلون أموال يتامى ظلما، قال إيش؟ وسيصلون سعيرا. هذه كبيرة من الكبائر، نعرف أنها كبيرة من الكبائر بهذا الوعيد الشديد. أو بين الله عز وجل أو بين رسوله صلى الله عليه وسلم أنه لن يدخل الجنة ولن يشم ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. فكل ما ورد فيه هذا النص فهو من الكبائر. أو توعد بالعقاب بالنار كما ذكرنا. سابعا، ما وصف من المعاصي بأنه فاحشة، ما وصف من المعاصي بأنه فاحشة، كما قال الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة فاحشة. فكل ما ورد في ذنب من الذنوب في القرآن أو السنة أنه فاحشة فهو من كبائر الذنوب، فاحذر ذلك، احذروا هذه الكبائر أيها الإخوة، لأن الله عز وجل إذا أتيته وأنت لم ترتكب هذه الكبائر فإن ذنوبك الصغائر سيغفرها الله لك برحمته وعفوه سبحانه وتعالى، كما قال الله: إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. لكن إن جئته بالكبائر فأنت تحت المشيئة، إن شاء غفر لك وإن شاء عذبك. أما إن جاءه الواحد بالشرك فهذا لا يغفر له البتة، كما سيأتينا إن شاء الله في الكبيرة الأولى وهي الشرك. إذن ما وصف بأنه فاحش فهو من الكبائر. ثامنا، ما وصفه القرآن بأنه رجس من عمل الشيطان، كما قال الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. تاسعا، أو الضابط التاسع الإخوة، ما وصف مرتكبه بأنه فاسق، بأنه فاسق، أو وصفت المعصية بأنها فسق. مثل ماذا؟ تذكرون شيء؟ يقول الله عز وجل: حرمت عليكم إيش؟ الميتة والدم، إلى آخره، إلى أن قال في آخر المحرمات قال: ذلكم فسق. ذلكم فسق، يعني أكل الميتة، أكل الموقوذة المتردية النطيحة، لمن يأكل ذلك وهو متعمد ويعرف الحكم فإنه قد فسق بذلك وارتكب كبيرة من الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. العاشر، ما ورد في النص أن الله لا يحب فاعله، أو أن الله يبغضه، أو لا ينظر إليه، أو لا يكلمه ولا يزكيه، وله عذاب أليم. مثل ماذا؟ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. وفي الحديث: إن الله لا ينظر إلى من جر إزاره خيلاء. فجر الإزار من الكبائر، لماذا؟ لأنه متوعد يوم القيامة أن الله لا ينظر إليه يوم القيامة. فكل ذنب وردت فيه هذه الصفات أن الله لا يحب فاعله، مثل ماذا؟ والله لا يحب الخائنين مثلا. فما ورد فيه أن الله لا يحب فاعله، أو أن الله يبغضه، أو أن الله لا ينظر إليه ولا يزكيه ولا يكلمه، فهي من دلائل على أن هذا الذنب كبيرة من الكبائر. الحادي عشر أيها الإخوة، ما ورد أن الله ورسوله بريئان، أو أن الله بريء من هذا الأمر، أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم بريء من هذا الأمر، أو يقال برئت منه الذمة، أو برئت منه ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الألفاظ تدلنا دلالة واضحة على أن هذا الذنب كبيرة من الكبائر. مثل ماذا؟ أيوة، أن الله بريء من المشركين ورسوله. وفي الحديث أيضا من السنة: من ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه الذمة، من ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه الذمة. وفي الحديث أيضا نعم، الضابط الثاني عشر، ما ورد أن الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم خصمه يوم القيامة. الله أكبر أيها الإخوة، من يقوى على هذا؟ من يستطيع، من يتحمل أن يكون الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم خصماءه يوم القيامة؟ من يتحمل عذاب الله سبحانه وتعالى؟ من يقوى على أن يكون الله خصمه يوم القيامة؟ نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك. من الأدلة على هذا يا الإخوة الحديث القدسي المشهور، يقول الله سبحانه وتعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته. ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطى بي ثم غدر، يعني رجل أعطى إنسانا آخر عهد الله وميثاقه ثم غدر به، هذا خصمه الله يوم القيامة. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، نسأل الله العافية. رجل باع حرا، إنسان حر، وبعته وأكلت ثمنه، هذا خصمك الله يوم القيامة.
ورجل استأجر أجيرا حتى إذا انتهى من عمله لم يعطه أجره، هذا خصمه الله. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. أيضا أيها الإخوة، من الضوابط المهمة نسأل الله أن لا يكون الله خصمنا يوم القيامة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته. الأمر شديد أيها الإخوة، الأمر عظيم. بعض الناس يستهين بالذنوب، بالمعاصي، بالسيئات، بالصغائر، بالكبائر، حتى الصغيرة إذا استهنت بها وإذا استخففت بها فإنها تكاد تنقلب كبيرة. لماذا؟ لأنك استخففت بي ليس بالمعصية بل بمن عصيته سبحانه وتعالى. وكما قيل: ما أصر لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. حتى الصغيرة أخي الكريم إذا أنت أصريت عليها وأنت على علم تعلم أنه ذنب وأنها معصية، وأنت تصر على هذه المعصية وتستخف بالله عز وجل وتعلم أن الله رقيب عليك، يرى مكانك ويسمع كلامك ويرى حالتك ثم تعصيه سبحانه وتعالى وأنت تعلم أن الله ينظر إليك، هذا استخفاف بالله عز وجل، استخفاف بمقام الرب عز وجل. ليس في القلب هيبة ولا مراقبة لله ولا خشية لله عز وجل. فحتى الصغيرة قد تتحول إلى كبيرة، نسأل الله العافية. لماذا؟ ليس لأنها صغيرة صارت كبيرة، لا، لما يحيط بها من قرائن ومن دلائل تدل على خلو القلب من عظمة الله، تدل على خلو القلب من مراقبة الله والخوف من وخشيته سبحانه وتعالى. أيضا من الضوابط أيها الإخوة التي نعرف بها أن هذه كبيرة أو لا، وهو ضابط مهم أيها الإخوة، إذا كان هذا الذنب واقعا في ضرورة من ضروريات الدين فهو كبيرة من الكبائر. إذا كان هذا الذنب الذي يرتكبه الإنسان أو الذي تسأل عنه إذا كان واقعا في ضرورة من ضروريات الدين فهو كبيرة من الكبائر. الضروريات خمس التي جاء الإسلام بحفظها والتشديد عليها، بل جاءت الشرائع كلها بحفظها: الدين والنفس والعقل والمال والعرض. هذه الضروريات الخمس يسميها العلماء بالضروريات الخمس. فالدين ثلاثة مجالات، الدين ثلاثة مجالات: ضروريات وحاجيات وتحسينيات، وجاءت الشريعة بالحفاظ على هذه المجالات الثلاثة، لكن الضروريات بالدرجة الأولى. فجاء الإسلام وجاءت الشريعة بحفظ الدين، كل ما يحفظ الدين ويمنع عنه التشويه ويمنع عنه إيصاله إلى الناس فالإسلام جاء به. كذلك جاء الإسلام بحفظ النفس، جاء الإسلام بحفظ المال، جاء الإسلام بحفظ العقل، جاء الإسلام بحفظ العرض. فكل ذنب يضر هذه واحدة من هذه الضروريات أو يؤثر فيها أو ينتهكها فإنه كبيرة من الكبائر. الدين مثلا، ما هو أعظم شيء ينتهك هذه الضرورية؟ الشرك، ينتهك هذه الضرورية ويؤثر فيها. لذلك جاء الإسلام بجعل الشرك من أكبر الكبائر. النفس مثلا، ما هو الشيء الذي ينتهكها أو يؤثر فيها؟ القتل، فالقتل إذا من الكبائر. كيف عرفنا من الكبائر؟ بنصوص أخرى، لكن بهذه القاعدة وبهذا الضابط، لأنه ينتهك هذه الضرورية، ينتهك ضرورية النفس، حفظ النفس. مثلا العقل، ما هو الشيء الذي ينتهك ضرورية العقل ويؤثر فيها تأثيرا كبيرا؟ الخمر، ويلحق بالخمر أيها الإخوة المخدرات وكل ما يغير العقل ويزيل العقل عن مكانه. المخدرات بأنواعها، أنواع كثيرة جدا، تلحق بالخمر وتعتبر من أكبر الكبائر. فإذا لماذا حرم الله الخمر؟ لأنه يضر بالعقل ويؤثر على العقل، وحفظ العقل من ضروريات الشريعة ومن ضروريات الدين. مثلا المال، المال ما هو الشيء الذي يؤثر على المال وينتهك هذه الضرورية؟ السرقة، النهب، الانتهاب، الاختلاس، الغدر، أكل الربا، أكل مال اليتيم، وكلها ستأتي إن شاء الله. العرض، حفظ العرض من ضروريات الدين. ما هو الشيء الذي يؤثر على هذه الضرورية المهمة العظيمة؟ الزنا مثلا، اللواط نسأل الله العافية والسلامة، القذف، اتهام الأبرياء بالزنا، اتهامهم باللواط إلى غير ذلك، يعني له آثار سيئة ستأتي إن شاء الله في الحديث عن الكبائر. إذن هذا من الضوابط المهمة، من الضوابط المهمة. كل ذنب الآن يأتيك اعرضه على هذه الضوابط، على هذه الضروريات الخمس. إذا أثر في واحدة من هذه الضروريات الخمس فهو كبيرة من الكبائر، فهو كبيرة من الكبائر. أيضا الضابط الرابع عشر، كل ما كان فيه إفساد عام ومناقضة للمصلحة العامة للإسلام والمسلمين فهو كبيرة من الكبائر. وهذا يفيدنا في الكبائر أو الذنوب المتجددة التي لم تكن في عهد الصحابة أو لم تكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو لم ينص عليها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم.